اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال كتاب الصوفي
من العقود المشروعه، العقود المشروعه المعروفه هي عقد الصلح. عقد الصلح يعتبر من العقود المريحه للمجتمع باعتباره انه من العقود اللي بتدل على ان الشريعه سهله سمحاء، او بتدل على ان المجتمعات دائما تحتاج في مقام قيام النظام وقيام المجتمع دائما تحتاج الى نوع من التساهل مع بعضهم البعض. لا يمكن للمجتمع ان يبقى كل الوقت متعبد بالفاظ معينه ومحدوده وافكار محدوده، لابد ان نفتح الباب ان الناس يتصالحوا ويحلوا مشاكلهم على حسب ما يرغبون. ما تستطيع انت دائما ان تجعل شو قوانين محدوده ومضبوطه. سابقا ذكرنا وجه من وجوه التوسعه في الاحكام، شيء بسموه قاضي التحكيم بكتاب القضاء، اذا بتتذكروا بكتاب القضاء قاضي التحكيم هو من علامات وسمات انه شو أن المسألة أن مسألة الأمور بين الناس تعاملهم مع بعضهم البعض ينبغي أن تبقى شو مفتتحة على راحتهم مشاكل هذه الأمور، وما نقيدهم بشروط وقيود خاصة. الصلح هو من هذه الأوجه، أن الناس يبقوا مرتاحين مع بعضهم البعض، ما يضلوا كل ما واحد يتعامل مع الثاني يتعامل معه جيب الرسالة العملية وجيب القاضي وجيب الحاكم وجيب ما أدري شو، لا يبقى شو نوع من دائما أي منازعة تعمل خصومة. فحتى نرفع الخصومات عن بعضنا في كثير من الأحيان بيصير تقع التصالح. طبعا المصالحة الآن في القوانين الوضعية عممت، حتى صار عنده شيء بيسموه هلا بالاصطلاح الوضعي الصلح الجنائي. مرادهم من الصلح الجنائي عبارة عن أنه يعني يمكن لشخص عليه عقوبة أن يصالح المحكمة حتى لا يحبس، بيعمل صلح هو والمحكمة حتى ما يحبس، لأنه هن بيعرفوا الآن في كثير من الدول أن السجن ما عم بيعطي أثره. ببلادك مش بكل البلاد. يبقى بيفوت الولد عمره 16-17 سنة على الحبس يطلع. بس بيعرفوا أنه السجن ما أنه هالأمر العقلائي كثير يعني كمان. لذلك كثير بيفتحوا على أنه بيصرف يوجب منه صرف أموال كثيرة من الدولة على السجناء ومشاكل هذه، قديش بكلف كل سجين وما ادري شو. طبعا في بعض السجون شفنا بعض صحيح الصور او لا يعني، بس السجون مثل الاوتيل يعني احلى من بيتك يعني، السجن يعني يكون شكله ومنظره وضعية تعيده يعني. بس على كل حال السجن ما عم بيعطي اثر عملي في الخارج، ثمرة عملية. ذلك عنه شيء بيسموه فتح باب الصلح الجنائي. طبعا بالاسلام الحبس مواضع محدودة، ما عندنا الحبس مطلق انه كل ما واحد سوى شيء يحبس، وان كان الان بعض الدول طبق فيها الكثرة ماذا مسألة السجون وما ادري شو، ان كان اغلبها احكام ولا احكام حاكم يعني، ولا هي بالواقع احكام الحاكم ما لها علاقة ينبغي ان تتدخل بالسجن. بس في كثير من الدول استثاروا بيدخلوا باحكام السجون ومشاكل ذلك. حتى كنت في كتاب مرة شايفه اسمه احكام السجون في الاسلام او شيء معين، موجود كتاب مطبوع، هو فقط له علاقة بانه متى في روايات وردت انه يسجن الشخص. تعالوا الحال باب الصلح باب واسع جدا، هو من اوجه الحرية، اعطاء الناس الحرية والتساهل مع في التعامل مع بعضهم البعض. تجيب لك بالي الصلح أصل الصلح لغة بمعنى التوافق أو التوفيق. تقول صالحت يعني وتوافقت. الصلح هو التوفيق. الصلح في لغة العرب بمعنى التوفيق. بالاصطلاح عرفه الشيخ المحقق الكركي، محقق الحلي رحمة الله تعالى عليه في الشرائع، بأنه عقد شرع لقطع التجاذب. قطع التجاذب يعني قطع المنازعات، قطع الإشكالات، قطع المشاكل. بس مو في منازعة بين طرفين حتى نقطع وشو نسوي، يتعاقدوا على عقد الصلح. هذا عقد الصلح وقع فيه إشكال بين العلماء، أن ظاهر هذه العبارة أن عقد الصلح لا يكون مشروعا إلا إذا كان هناك شو منازعة وتجاذب. لكن مع أنه لا إشكال بين العلماء أن عقد الصلح صحيح ولو لم يكن هناك تجاذب بالفعل، يكفي أن نخاف أن يحصل تجاذب لكي ماذا؟ لكي شو اسمه؟ نجري عقد الصلح. ما يشترط في عقد الصلح إذا عم بتضيق الأوضاع إذا كل حال شو؟ يكفي لإجراء عقد الصلح ماذا؟ ها؟ بني شو بدك كمان؟ هي حرارة الإيمان زادت شوي يعني، بس حرارة الإيمان أنا. ومن هنا تجد أن المحقق أن الشهيد الثاني بقى معلق على هذا التعريف في المسالك الثاني صفحة 259، علق على هذا التعريف بقوله هذا، يقول عندما ذاك عرف الشرعية كنا عقد شرعي لقطع التجاذب، قال له الأصل في عقد الصلحي أنه موضوع لقطع التجاذب، لكنه عندنا قد صار عقدا مستقلا بنفسه، بطل موجود فقط لماذا؟ لقطع التجاذب، صار عقدا شو مطلقا سواء كان هناك تنازع أو لم يكن هناك تنازع. يعني كأنه بده يعبر هكذا أن تعريف الصلح بأنه عقد رفع شرع لرفع التجاذب هذه حكمة جعل الصلح، وإلا هو مناطه مطلق تصالح بين طرفين حتى لو لم يكن هناك ماذا تجاذب فعلي ترقب للتجاذب. وعادة بيذكروا في المقام بيستشهدوا بقوله تعالى إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ثم يقول والصلح خير بعد ذلك. فإذا أحد موارد الصلح المشرعة هي شو؟ إذا خافت المرأة من زوجها نشوزا، إذا خافت المرأة من زوجها أن ينشز زوجها، ينشز زوجها بمعنى أنه لا يعطيها حقوقها، يعني أن يؤدي لها حقوقها، كما أنه لو كان متزوج واحدة ثانية فيبيت عند الثانية لا يبيت عندها كما يحصل كثيرا، أو مثلا يصير ينفر منها والمسائل هذه كما يحصل كثيرا، وشاكل هذه الأمور التي تحصل كثيرا فعلا يعني.
الزواج الثاني
مش عم يصير كثير. ها؟
الزواج الثاني نفسه
قليل. المهم لسه يحصل كثيرا ولو بالإحاض القليل الموجود يعني، بس يحصل كثيرا بالإحاضه. فإذا الزواج الزوجة إذا خافت من زوجها نشوزا مش بتضربه ولا بتهجر بالمضاجع ولا بتوعظه، شو بتسوي؟ بتحاول تصالحه، بعضهم قال أن تضربه ولا في واحد أشتري تضربه يعني باب النهي على المنكر تضرب الزوجة واحد موجود يعني الله يرحمه توفى لأنه قاعد تضربه
ويقول لك منطف أكيد يرامي
فهو قال أن الولد يضرب ابنه، الولد يضرب أبوه كمان عادي. إيه بني واحد يقول أن الولد يضرب أبوه، ما تفهمش أنت كيف واحد يتجرأ هالفتوى يعني. ما أدري الواقع يعني هذه الجرأة أنني يجيبه واحد بعد يقول للولد اضرب أباك يعني. يعني فعلا يعني. إن جاهزاك على أن تشرك ما أدري شو، قال له شو اضربه عم بيجاهدوك لتكفر بربك. يعني ما تشوز وصاحب ما بالدنيا معروفة. لا تقول لهم لا تنهرهم ما أدري شو. على كل حال. تغض النظر. إذا المرأة خافت من بعلها نشوزها مش تضربه ولا بتهجره ولا شو اسمه يعني ما حصل نشوز بالخارج يعني ولا بتوعظه، فقط شو بتسوي؟ تحاول تصالحه، تقول له مثلا شو بدك بالمبيت من المبيت عندي أو مشاكل ذلك، تحاول تتنازل عن بعض حقوقها لماذا؟ لحفظ بيتها الزوجي مثلا. طبعا إذا بدك طلاق ما أنت تطلق بعدين. ثم يقول الله تعالى والصلح خيرون. نعم بعض العلماء عندهم مشكلة بأنه كل الآيات اللي ورد فيها كلمة صلح، الست آيات، ست آيات ورد فيها كلمة صلح، عندهم إشكال في كون هذا الصلح صلح العقدي. يقول مثلا أنه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هالآيات هذه يقول أن هذه الآيات أصلا ما لها علاقة بالصلح العقدي، هي مش عقد، ها هي بيت مش صلح عقدي بمعنى أن هناك عقد صلح، يعني أنه راضيهم مع بعضهم البعض، كيف انت بس تعمل مشكل معه عادة؟ انا بقول لك يا عمي طول بالك عقله صغار صغير وكذا، برجع بيجي لعندك بقول لك مع عقله صغير هذا كمان، صالح بيناتهم بهالطريقة نفس الشيء يعني، عادة اكون مصالح ما في عقد، بس انا عم حاول اوفق بيناتكم بين اطباعكم المتنافرة، عم بوفق بين اطباعكم المتنافرة فقط مو اكثر ولا اقل، فهذا بيسموه شو؟ نوع من المصالحة بس مو صلح عقدي هذا، اذا كنت راجع زبدة البيان الأردبيل رحمة الله تعالى عليه، هو ذاك الست آيات وتعرض لتفسير هذه الآيات بشكل مفصل صفحة 458. حتى صاحب الجواهر الصهون جزء 26 مش موجود، بالجزء 26 من الجواهر 210 بيقول أنه أصلا في تأمل بدلالة الآيات حتى الآية النشوز على أنه مشروعية الصلح، لكن مشروعية الصلح مش مختصة بهذه الآية، تعطيني الوسائل 18. مشروعية الصلح مضافة إلى قيام السيرة العقلائية على مشروعية الصلح. عندنا جملة من الروايات المطلقات، هل يسموها مطلقات الصلح؟ لحن نرجع لها دائما كل ما وقعنا في إشكالية هل يشترط هذا أو لا يشترط هذا، نرجع دائما لهذه المطلقات العامة التي تبين مشروعية الصلح. بالجزء 18 صفحة 443 كتاب الصلح هو أو 440 مثلا، بس لا 443 نقرأ نحن باب أن الصلح جائز بين الناس. باب الثالث، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ثقة عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن حفص بن المختري، كلهم ثقات إمامية. الصلح جائز بين الناس، الصلح جائز بين الناس مطلقا، ما قيده بقيد. رواية ثانية، محمد بن علي بن الحسين اللي هو شيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه قال، قال رسول نعم ثقة بلي
فقيه،
إيه فقيههم ثقة بلي، قال قال رسول الله صلى الله عليه، ما الله يحضره الفقير بدك تقول أنت بدري يا أخي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله البينة على المدعي وعلى اليمين على المدعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أم حرما أو حرم حراما. هذه الروايات مطلقة تقول أن الصلح مطلقا جائز، نعم إلا إذا حرم حلالا أو حلل حراما كما يأتي إن شاء الله تعالى. فإذا هذه مطلقة بتدل على أصل ماذا، مشروعية الصلح كشكل مطلق، الصلح جائز بين المسلمين. فكل ما نوقع بمشكلة أنه هل يعتبر هذا شرط أو مو شرط ومشاكل ذلك، نتمسك بإطلاق أدلة الصلح لإثبات ماذا، أن الصلح لا يعتبر فيه هذا القيد أو هذا الشرط. أول بحث طرحه الماتن في المقام هو ماذا، هو الخلاف مع الشافعي، فإن الشافعية كان يقول أن الصلح لا يصح مع الإنكار، الصلح لا يصح مع الإنكار. شو يعني الصلح لا يصح مع الإنكار؟ يعني إذا كان في اثنين عم بتعاطوا، مثلا أنا ادعيت بأن هذا الهاتف لي، أنا ادعيت عند القاضي أن هذا لي، قلت للناس يا عالم قد سرقني فلان وهذا الهاتف هو هاتفي، فصاحب الهاتف ما يعني من كانت يده على الهاتف شو سوى؟ أنكر. فأنا طلبت منه الصلح، فأنا طلبت منه الصلح، قلت له بلا ما نذهب إلى القاضي ونجيب بينة وهالمسائل فنتصالح، أو أنت طلبت مني الصلح، قلت لي بلا ما ترجع لي رأسي نتصالح عليه، فتوافقنا على الصلح أنه والله مثلا تعطيني بدل ما أخذ منك تعطيني 500 دولار مثلا، خذ وقتي نعطيني 100، تعطيني مثلا 100 درهم تعطيني مثلا، فقلت له قبل فأعطاني 100 درهم، هاي بسموه طرحهم بعدل، صلحهم بعد الإنكار. بعض العلماء عندهم مشكلة بأنه يصح الصلح هنا أو لا، هذا الشافعي يقول أنه هذا الصلح فيه إشكال، تقول له لماذا الصلح مع الإنكار إشكال؟ يقول لك لأنه أنت المدعي، عندما ادعيت هذه العين استطعت أن تثبتها شرعا أنها لك أو لا؟ ما استطعت، فتصالح على شيء أنت لا تملكه. كيف تصالح على شيء لا تملكه؟ أنت تصالح على أمر ليس تحت يدك، فكل واحد يذهب لعند شخص آخر يصالحه على أمواله، يصير هكا؟ تقبل أنت الحكي؟ فلذلك الصلح مع الإنكار غيره، واضح إشكاليته شو؟ أنت تصالح على شيء هو ليس بتحت تحت يدك، ولو كان الأمر، لو كان هو نعم تحت يدك كان يمكن لك أيها المدعي أن تصالح عليه، لكن هذا ليس تحت يدك فلا يمكن لك أن تصالح عليه. طبعا هذا الكلام ما بدي أقول أنه ضعيف جدا يعني، بس هو ضعيف جدا بالواقع، الوجه في ضعفه باعتبار أن الصلح، ما هو الصلح نحن نصالح لأنه ما عندي دليل على الإثبات، أو أنا عندي دليل على الإثبات لا أريد أن أستعمل دليل على الإثبات، ما هو الصلح بركته هذه، بركته أن يتم المصالحة على أمور يراد لا يراد إثباتها، عند لو أثبتت عند الحاكم شو عندي صالح على ماذا؟ ما بأخذ منك للعين، بس أنا خوفا من الذهاب للحاكم وصير في مشاكل وأخذ ورد وخصومة تمتد الخصومة بيناتنا وبعدين تروح للعيال وصير في تارات ومشاكل ذلك، إنه نقصر هون الشر، أيوة الصلح مشرع لهذه الموارد، بتقول لي حينئذ يمكن لك أن تصالح كل أحد، نعم يمكن لك أن تصالح إذا كل الناس عقله صغير، كل ما تقول له هذا مالي يصير يصالحك هنيئا لك، تروح لعندك تقول هذا مالي صالح هذا مالي صالح هذا مالي صالح، نعم إذا أنت المدعي تكون كاذبا في دعواك وأنت عارف نفسك أنك شو أنك تكذب، الصلح صحيح ظاهرا لكن محرم عليك المال باطنا، وهي نبتح أن نؤكد عليها في الأبحاث اللاحقة، نحن عندما نقول الصلح صحيح بشرط، صحيح ظاهرا على كل حال إذا تراضى عليه الطرفان، لكن شو إذا أنت كنت تعلم بأنك لا تستحق من هذه العين شيئا، ما أخذته بالصلح يكون ملح صح حرام، ما أحد قال أنه حلال ظاهر لكن حرام باطنا، شو فيها المسألة يا ما حصل، هذا مثل مثال بذكره العلماء، إذا واحد أنت كان عندك مثلا في البيت 1000 هاتف، واحد سرق لك قداش 1000 هاتف، ثم قال لك لك اتصل بك على التليفون مثل ما بيعمل بعض المناطق بلا ما نسميها يعني اتصل بك على الهاتف وقال لك بأنه لك حبيبي أرد لك 999 هاتف بس أعطيني هاتف واحد منها شو بتقول له أنت؟ قلت يا أخي عيوني خلطيه لكن قلت له أنت راضي بإعطائك هذا الهاتف شو بيقول لك؟ قلت أنا راضي أنا راضي كل رضا أشو قلبي مرحبي عليك أعطيني 999 وشو؟ وأخذ هذا الهاتف بكل رضا صيب نفس عندي هل هذا يسبب حلية أو لا؟ هل هذا الرضا يعطي حلالا أو لا؟ في صحيحة أبي ولاد فيها رواية لطيفة جدا عن الصحيحة صادقا أشرنا لها هي فيها أن أبا حنيفة قضى لشخص وقت ما صار في واحد أخذ بغل واحد أنا استأجرت منك بغل وذهبت فيه بالسفر وأنا مسافر مثلا مررت هو أبو ولاد هذا يعني هو مسافر فكان بيسافر على مكان سافر على مكان آخر مع أنه كانت العقد على أساس أسافر إلى مكان محدود لكني أنا خالفت العقد وسافرت إلى مكان أطول أبعد من ذلك فهذا المقدار مقدار غصب فقال له قال له قال له ذاك أنه صاحب البغل قال له بدي أرفع عليك دعوة قال له أرفع عليك دعوة مطرح ما تريد قد ما بدك بعطيك ذهبوا لعند مين عند أبي حنيفة فقالت قالوا لأبو حنيفة حصل فيما بيننا شو حكمه قال له لا تستحقوا شيئا علي هو اللي اختار أبو حنيفة ما أحد اختاره يعني قال لا تستحق علي شيء قال له كيف ما تستحق علي شيء قال له أبو حنيفة لصاحب البغل لو تلف البغل من ضمنه من بيضمنه من ضمنه لو تلف البغل من انت لا مش انت غاصب لو تلف البغل في السفر لضمنه الغاصب هو ضمن العين فكيف يضمن عوض العين كمان لا يجتمع ضمان العين وعوض العين على شخص واحد ما هو ضمن العين فلا يضمن العوض طالما أنه ضمن لك العين على تقدير تلفها فلا يضمن لك عوضها فلو أخذها وسرقها منك مدة 20 سنة واستعملها شو بيسوي طالما أنه هو ضامن العين لا يضمن لك ماذا منفعتها ذاك الرجل خرج يستغفر ربه ويضرب على يديه ويقول ضاع المال وضاع حقي وما شاكل ذلك فأبو ولاد يقول أنا شفقت عليه سيد مظلوم لأبنجل فقلت له أنه خذك شوية مال أعطاه شوية دراهم يعني قال له راضي قال له راضي والله آجر أعطيتني بعض المال يعني وراضي وكذا ما عندي أي مشكلة معك وراح ذهب أبو ولاد لوين الإمام الصادق قال الإمام الصادق حصل معي كذا 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 فقال غير أن الإمام قال له بمثل هذا القضاء تحبس السماء أمطارها والأرض أرزاقها ومشاكل ذلك قال له عليك قيمة بغل يوما خالفته يعني بتدفعله كل شيء شو اسمه تدفع له قيمة أنت الأجرة كلها بتدفعها كما هي تدفع الأجرة كل شيء ويوم الغصب لابد أن تدفع له تمام الأجرة تضمن المنفعة كاملة قال له أبو ولد بس الزلمة سامحني وأحلني يعني أعطيته شوية بعد ما قضى له أبو حنيفة أعطيت شوية ماله وكيف الرجل انبسط مني فقال له الإمام عليه السلام إنما حللك حينما قضى عليه أبو حنيفة بالجور لولا أن أبا حنيفة قضى عليه بالجور ما كان حللك هذا قضاء تحت الضغط وهذا تحليل تحت الضغط مو تحليل اختياري هذا ما يكشف عن رضا باطلي هذا رضا شو؟ أنا غصب عني أنا راضي مو راضي باختياري أنا هذا الرضا الاضطراري هذا ما بيسبب رضا هذا أنت اضطريت أنا إلى الرضا أنتم أجبرتوني إلى الرضا مو رضيتوا هذه نقطة كتير دقيقة بالفقه أنا مو رضا أنا ما رضيت أنا لو خليت نفسي ما رضيت مثل واحد يحط لك مسدس براسك يقول لك أعطيني 1000 تومان أو باوستر شو بتقول له؟ خذ 10 يا أخي ما بيصير ال 10000 تومان حلال ما بتصير حلال هذا الرضا تحت الضغط حبيبي بني في حتى في رواية لطيفة بالوسائل بباب الصلح الجزء 18 446 رواية محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا محمد بن يعقوب ثقة عدة من أصحابنا إلا ما يطلعوا في واحد ثقة شو كلهم كذابين يعني على أحمد بن محمد الأشعري الكمي لأنه هو بلوى عن ابن بزيع عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ثقة عن محمد بن عذافر هذا صيرة في معمى صارق كان ما تخافش عليه مرتاح كان وضعه محمد بن ها ثقة محمد بن عزاف مشتريها 440 عن عمر بن يزيد ثقة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان لرجل تأمل الرواية لطيفة متنة إذا كان لرجل على رجل دين فمطله يعني ما طال بلي فمطله حتى مات يعني مات المدين ثم صالح ورثته على الشيء فالذي أخذ الورثة له يعني أنا مثلا لي عليك 100 دينار وأنت صرت تماطني لا تؤدي للإرث مع أنك قادر حتى شو حتى متت فأنت تكون ارتكبت محرما أنك لم تؤدي لي الميراث بعد ما مت أنت شو حصل انتقل إلى الحق انتقل حق الدين إلى الورثة أنا عندما ذهبت إلى الورثة ما في يثبت كل ديني على الورثة شو سويت أنا صالحته قلت لهم ما عندي قدرة عندي ضعف معين بإثبات حقي للورثة فصالحتهم قلت لهم كان على أبيكم 100 دينار أعطوني 50 دينار وأنا راضي أنا راضي مما حصل شو قال الإمام عليه السلام قال له الورثة ما عليهم شيء لكن يبقى حقك وين في ذمة المدين تأخذ منه يوم القيامة يعني شو أنه هذا الصلح ما أوجب حلية شو ذمة مين ذمة المدين لأن المدين كان قادر على أداء الدين لكنه لم يؤدي الدين فالذي أخذ الورثة لهم وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه وين في الآخرة وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقضي عنه ولم يقضى عنه فهو كله للميت يأخذه به هذه الرواية من النقيان وكانت كثيرة جدا بس قد واحد يقول بأنه هذه خلاف اسمه سأجد فيها الرواية وكانت لها علاقة بالحكم الوضعي يعني تأملوا معي في بحث لطيف ولا البحث واحد يبحث من كل جوانبه يعني هو البحث أنه آثار الأحكام الوضعية آثار الوضعية للأحكام في صورة الجهل يعني لا أشكال بأنه أكل لحم الميتة له أثر نفسي بالنتيجة الأكل والشرب والطعام والبيئة وشو بتسمع شو بتعيش وكيف حياتك لها أثر على نفسيتك يعني فرق بين واحد يأكل كل الوقت اللحم أو كل وقت يأكل سبز يعني واضح الفرق بينهما يعني بالنتيجة واحد يأكل سبز كل حياته طبعا حيكون طبيعته أخلاقه ما أدري شو واضح حتتغير يعني عنده أخلاقه بتكون كذا طريقة معينة وذاك اللي يأكل طريقة معينة كل واحد طبيعة مأكله ومشربه وحياته لها أثر على طبيعة الإنسان حتى أكل الميتة ومشاكل هذه الأمور لها أثر على الإنسان مثلا جماع في الكذا ما أدري شو له أثر على الإنسان يعني كثير من الأمور العلاقة بالكراهة والمستحبات وكذا لها أثر على شو على الإنسان مثل أنه الأكل هذا الطعام ينسي أكل هذا الطعام يقوي الذاكرة يقوي ما أدري الأصابع الرجلين كثير من الأمور يعني يقوي الركب مثلا الأمور كثير مثلا في أمور العلاقة بشو بالبدن بطبيعة الإنسان بروحية الإنسان بنفسية الإنسان ومشاكل هذه الأمور طب سؤال هل إذا الواحد جاهل بأنه من منافع أكلي شو في شيء منفع من أكل الجبن مع الجوز أو منافع أكل شو اسمه هذا قلنا التفرجل عجيب الروايات بالتفرجل شو بتحب التفرجل عجيب الروايات بالتفرجل أنا بحبوش بس عجيب الروايات فيه حاول أكله مربى أنا حتى أعمل مستحب ولا واقع عجيب الروايات الواردة بالتفرجل كثرتها وكيف تبان ها؟ إيه سفرجل بالخصوص غريب شايفين القارئين شو مرة قرأوها شو يوم روايات السفرجل غريب يعني كثرتها ووضوء مش بس الحامل هو الذي صاحب النطفة أيضا يأكل سفرجل عجيبة كثرتها ووضوحها ودلالاتها وهالمسائل هذه بأكل السفرجل طب واحد كان هو عنده شهوة بالسفرجل ما أصلا ما قارئ رواية هل أكله للسفرجلي بيرتب عليه أثر وضعي أو لا؟ ها؟ مفروض هذا البحث اسمه شو؟ البحث أنه هل يشترط في ترتيب الآثار الوضعية العلم بها أو لا؟ هيدي الرواية من الروايات الظاهرة بأنه شو؟ لا يترتب الأثر الوضعي إلا إذا كنت عالما بالحلال والحرام يعني هؤلاء لأنهم لا يعلمون بالحرمة فما في أثر وضعي عليهم الأثر الوضعي كله على مين؟ على أبيه هؤلاء الورثة طالما أنهم لا يعلمون بأن هناك في مالهم حرام ما في أثر وضعي عليهم دائما الأثر الوضعي ما موجود كله على على أبيهم، هو الذي يؤخذ منه، هو الذي يعاقب يوم القيامة، هم لهم حلال يعبر الإمام، فالذي أخذ الورثة لهم وما بقي إلى آخر العبارة. وعندنا مضامين بهذا المعنى أيضا، عندنا روايات مسألة الأكل من الميتة، حيث أن الإمام يقول أنا آكل من السوق ويفيها شو ويذبح فيها هؤلاء السودان، ولا أظن أن كل ذبيحة يسمى عليها هؤلاء السودان والبربر، السودان أهل أفريقيا والبربر شمال أفريقيا، هؤلاء السوداني والبربر مبدئيا البربر هن في المغرب، هن قاعدين المغرب مو كل العرب، أنت متصور أنه كل العرب هن مو كلهم عرب البربر، ها؟ إيه مثل ما قال هو الآن هلا ممكن يكون من المغرب، بس إني أتصور بالبربر في كثير منهم من المغرب يعني، أتصور بس ممكن أعتقد في يكون كمان إنهم سافروا العرب للجهة الثانية كمان، بس إن العرب سافروا للجهتين على كل حال. فإذا هذه بحث لطيف، هذا هل آثار وضعية موقوفة على علم بها أو لا، مبحث الجيدة يعني تبحث في المقام. بعض العلماء بيقول أنه مطلقا لابد من العلم، بعضهم يقول لا مش مطلقا لابد من التفصيل في بعض الموارد. هذا كله إذا كان شو، إذا واحد أنكر ثم طلب الصلح الطرف الآخر، نحن نقول بصحيح يحق لك المصالحة، لكن هذا لا يعني أنك تستحل المال باطنا. الصلح صحيح ظاهرا، لكن الصلح لا يصحح لك شو، حلية أكل المال. إذا كنت تعلم بأنك لا تستحق من هذا الهاتف شيئا، فصلحك علي يكون شو، صلحا باطلا. هذا يسموه الصلح مع الإنكار. عندنا أيضا شيء يسموه الصلح مع الإقرار. شو الصلح مع الإقرار؟ الصلح مع الإقرار أنا أقريت هذا اللي هون، هذا الأشكال هنا يعني الأصعب هنا، مع أنه ذات أشكال على الصلح مع الإنكار. الصلح مع الإقرار أصعب، ليش؟ أنا أقريت لك بأنه أنت تستحق علي 100 دينار، أنا أقررت وطلبت منك الصلح، أنا ذهبت وأقررت بأنه أنت تستحق مني 100 دينار، ثم طلبت ماذا؟ الصلح. أنت صالحتني مرة، منتصالح أنه أعطيك 100 دينار، هذا بيسموه شو، بالعقد، وفاء بالدين. مرة صالحتك على أنه أعطيك 110 دنانير، هذا بيسموه شو، ها، زيادة، هبة زائدة، هبة وشكل ذلك. مرة أنا صالحتك على ماذا؟ على أن أدفع لك 75 دينار، هذا شو سموه؟ إبراء. أنت عندما قابلت ماذا فعلت؟ أبرأتني من 25 دينار. هذا مع أنه قد يكون هبة، قد يكون العلماء شو سموه؟ سموه صلح، لأنه بيعتبروا هن دائما عندهم إيمان أن الصلح شو؟ عقد مستقل، عقد قائم بنفسه، عقد مستقل وقائم بنفسه، حتى لو كانت نتائجه نتائج عقود أخرى يبقى عقد الصلح ماذا؟ عقدا قائما بنفسه. تفضل كل شيء. أحسن، بارك الله فيك، سلمنا عليها. وهو جائز مع الإقرار والإنكار عندنا، يعني هذه عندنا عم ببين لك في قبال الشافعي الذي لم يقبل مع الإنكار عنده، هو حتى ذكرها بالمسالك في مكان ما بالمسالك مذكورة، بل نبه بذلك على خلاف الشافعي حيث منعهم على الإنكار 63 بالمسالك، بل
يعني حتى لو كان نتيجة إبراء،
بل أحسن صفيات إن شاء الله حديث عنها أكثر، خلافا للشيخ الطوسي والشافعي أيضا. عندنا مع صدق نزاع ولا معه، يعني سواء كان هناك نزاع أو لم يكن هناك نزاع على كلا التقديرين يصح الصلح. ثم إن كان المدعي محقا استباح، ما يعني استباح باطنا ما دفع، ما دفع إليه المنكر صلحا، وإلا فهو حرام باطنا، عينا كان أم دينا، حتى لو صالح عن عين بمال. يفترض هكذا، أنت واحد، أنا واحد حرامي، قلت لك هذه العين شو لي، قلت لي يا أخي أعطيني 50 دولار وخذها، وهي سعرها مثلا 100 دولار، فأعطيتك ماذا؟ 50 دولار. هل أعتبر أنا غاصب لعين كاملة أو غاصب فقط 50 نصفها لنصفها؟ السؤال
أجمعني.
ليش؟ شو رأيك السبب؟ لأن الصلح عقد باطل هو بالواقع، أصلا استحلال المال غلط، هذا بده بيع، هذا هو حلال له ولو من باب المقاصة أو شيء آخر، يعني أنت أحلال، أنت باختيارك أعطيتني هذا المال. هو إيه هي ما نحن جيش جبنا سحلة بولاد نحن حتى نثبت هذا المطلب، أنه الرضا الباطن بده يعتبر من الرضا الغصبي. حتى لو صالح على العين بمال فهي بأجمعها حرام، ولا يستثنى له منها مقدار ما دفع من العوض، ما يستثنى له، يعني ما يستثنى للكذاب للمنكر للمخطئ لا يستثنى له منها مقدار ما دفع من العوض لفساد المعاوضة يعني المصالحة في نفس الأمر والواقع. نعم لو استندت الدعوة عفوا لا يستثنى له لا يستثنى للمدعي مش للمنكر، المدعي هو الذي طلب الصلح، بس تصير في صلح مع الإنكار الذي يطالب الصلح عادة من هو المدعي مش المنكر. نعم لو استندت الدعوة إلى قرينة كما لو وجد بخط مورثي أن له حقا على أحد، أنا مثلا شفت أن مورثي كاتب أنه لي حق على زيد، ذهبت إلى زيد قلت لي أبيع عليك حق أنكرت، طلبت الصلح، هنا أنا ما عندي قطع بأنه لا تستحق شيئا على أبي، فأستطيع أن أخذ المال ظاهرا وأكل هذا المال بلا إشكال.
يعني
أنا يكفيك إيه أنا يكفيني بلي، أنت ما يكفيك أنت بعد؟
يمكن هذا كود المدعي يعني
ها؟ مين؟
كافل
مورد
يعني
كافل كده يمكن يمكن أن يكون يمكن أن يكون، بس هذا ما يورث لك احتمال قوي بأن أنت لك حق، هذا كافي. توفيق 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 كافل توفيق توفيق خير السعيد.
الشيخ المستعد
بمعنى التوفيق
مش بيكون
مرحلة أصلا
تكون
في نزاع، ما هذا اللي إن بحسب أصل
شارع أحد الشيء معنى جديد
في الصلاح، لا حتى بالعرف لا بالقيسة العقلاء ما بيشترط بالصلح أن يكون هناك شو اسمه مشكلة فعلية، كل شيء بيترقبوا فيها على كثير من التقسيمات للشرك ما بيروح عند المحكمة، بيعرفوا أنه إذا بدنا نقسمها نحن بالدقة حيصير في بيناتنا خلافات، فأحسن ما يوصلوا للخلافات بيقسموها بالمصالحة يعمل عقد مصالحة. ده مخترع الشارع الصلح، ما إنه أمر اختراع الصلح، الصلح أمر عقلاء.
شفنا بالميراث
اللي بيطلع حتى بنصف كمان ثاني كمان
بيسموها مصالحة نصف مرتين سهمان بيكون.
هديك أنت أن تقسيم الزائد عليهم يسموها صلح.
لا مش الزائد هني طلع
إيه هو طلع فهو عنده
يعني
هي الأختان بياخدوا الثلثين والزوج بياخد شو اسمه الربع ربع نصف فهون النقص كله يرد على الأنثى عندنا خلافا للسنة الذين قالوا بأن شو اسمه لأنها تعول. لا مو صلح هذا، في عندهم شيء آخر اسمه الصلح القهري سوف يأتي الحديث عنه، في عندنا شيء اسمه الصلح القهري اللي هو عبارة عن تطبيقات قاعدة العدل والإنصاف. بالي نعم لو استندت الدعوة إلى قرينة كما لو وجد بخط مورثه أن له حقا على أحد فأنكر وصالحه على إسقاطها بمال فالمنتج صحة الصلح يعني حتى باطنا ظاهرا وباطنا، ومثله ما لو توجهت الدعوة بتهمة يعني افترضوا مثلا أنا كنت ماشي بالشارع سرق مني 100 دينار وهي معلمة هذه الدنانير فوجدت دينارا في بيت زيد فصار زيد بالنسبة لي ماذا؟ مورد تهم مورد تهمة، فبما أن صار مورد تهمة صار فيه أنا في مقام عند الحاكم شو سوي؟ أذهب الدعاء أقول له في بيت زيد 100 درهم مالت 100 دينار لي قد سرقني زيد وسرق مني 100 دينارين وأنا شو فيه سوي أنا؟ أطلب دعوة، فحتى ما نوصل لهذه الدعوة نطالب ماذا؟ بالصلح، أقول له أعطيني 50 منها وأبقى 50 معه فيتم الصلح، هذا يصح أيضا يصح لي الصلح، لماذا؟ لأنه قد قامت لي أمارات تصحح لي الدعوة، اللي أنا ابتداء أروح عند الحاكم بقول سرقني فلان، بقول له شو دليل؟ أقول ما عندي دليل، ما يصير هذا، بيزعبني الحاكم، إذا يكون عندك أمارة ما، قل له هذه أمارة أمارتين حتى ماذا يقبل لك الدعوة، فكل ما يصحح كل تهمة تصحح الدعوة ممكن الواحد يقوم دعوة عليها وحينئذ يطالب بالصلح. ومثل ما لو توجهت الدعوة بالتهمة يعني التهمة من المدعي لأن اليمين حق، حق لمين اليمين؟ لا للمدعي، اليمين حق المدعي على المنكر، اليمين حق المدعي على المنكر، أنا أستطيع أن أطلب من الحاكم شو يسوي؟ أن يحلف المنكرة، ما أنا المدعي المتهم متهم، فأنا المتهم أستطيع أن أطلب من المتهم ماذا؟ أن يحلف، فهو يستطيع أن يصالحني على شو؟ ما تخلينيش أحلف عند الحاكم، خذ قد ما تريد وأسقط عني هذا اليمين. لأن اليمين حق، يعني حق المدعي على المنكر، يصح الصلح على إسقاطها. ثم يقول إن الصلح جائز مطلقا إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا. هذه العبارة الماتن يفسرها بتفسيرين. حرم حلالا، هذه العبارة الشارع قال ممكن تفسيرها بتفسيرين. إما حرم حلالا بمعنى أنه حرم حلال شرعي، يعني مثلا قال صالحتك على أن تشرب خمرا، واحد صالح الثاني على أن هذا الثاني يسوي يشرب خمر، هذا من الواضح أنه صلح ماذا فعل؟ حلال حرام. هذا الصلح يكون شو؟ باطل. هو أعطى مثال أنه صالحتك، عبارة بالضبط صالحتك على أن لا تطأ حليلاتك، صالحتك
بالضرور الباطل
قد يكون أبوها صالحتك على أن لا تطأ حليلاتك، هذا الصلح شو بيكون؟ حرم حلالا، هذا الصلح حرم حلالا. طبعا هذا المثال فيه تأمل، هذا المثال فيه تأمل. الواقع يعني يوجد تأثير بحث بذكره هناك محلي، هل إذا واحد اشترط في المرأة على زوجها في عقد الزواج زوجتك نفسي بشرط أن لا تدخل بي، هل هذا شيء؟ هل هذا يلزم مقتضى العقد أو لا؟ هل هذا فيه شرط خالف كتاب الله وأن هذا شرط لم يخالف كتابه كتاب الله سبحانه وتعالى؟ حق الوطئ هل يمكن تنازل عنه من قبل الزوجين أو لا؟ إذا واحد اعتبر أنه ممكن هذا فهي المرأة تصالحه هذا وتقول له يا أخي صالحتك على مهر بشرط أنه شو؟ ما عادش أنا صوبي أن لا تطأني، قال لها ماذا؟ قبلت. حصل صلح بين الزوج والزوجة، هل هذا الصلح هي أسقطت حقه هو أسقط له حقه؟ هل الصلح صحيح أو لا؟ ما تنظر لأن هذا شو الصلح ماذا؟
حرم
حلالا. لكن هذا أول الكلام، هذا ممكن نقاش في هذا الكلام، هل يصدق عليه أنه حرم حلالا؟ لذلك هذا بحث البيع الشيخ الأنصاري عنده بحث مفصل، ما معنى أنه شو شرط حرم حلالا وحلل حراما؟ ما معنى؟ كيف يعني أنه حرم حلالا؟ هل يعني أنه حرم مباحا؟ هل مجرد أن شيئا حرم مباحا يعني حرم حلالا؟ قطعا لا، ما أنت على كل حال بالشرط فتلزم بنفسك لم تكن ملزما به سابقا، أنت بالشروط تحكم معك تلتزم بأمر لم تكن ملتزما به في صمت ما سبق، فقطعا لا يراد من تحريم الحلال ماذا؟ أنه انقلاب إلزامك بالمباحات أو منعك عن بعض المباحات، فإنه على كل حال ما هو شو فئة الشرط؟ هو إلزامك بالمباحات أو منعك عن بعض المباحات.
هو شو التفسير
الثاني؟ هو النقطة بحث بشرح لسه يعني. هو التفسير الأساسي أنه شو اسمه يعني يكون مخالف لحكم لولا يعني مثل نفي الوجوب نفي الحرمة نفي هذه الأمور هذه. هذه الوضوح يعني أمر واجب عليك هذه الواضحة، أمر حرام اجعله عليك حلال، أمر واجب اجعله عليك من غير واجب. هذه الأمور اللي هي شو بتكون؟ بشرط أما تكون حقوق.
هي غالبا شروط تصير بالحقوق. غالب الشروط العلاقة بالحقوق،
هذا من حق، ما نتنازل عن حق. لذلك هذه أحد الأبحاث المهمة العلاقة بالبحث شو في كتاب النكاح عندما يتحدثون ما لو أنكحته نفسه بشرط أن لا تزوج عليه. هل هذا الشرط خالف كتاب الله أو لم يخالف كتاب الله؟ هل هذا الشرط خالف كتاب الله أو لم يخالف كتاب الله؟ منعك من الزواج بمعنى حرم عليك الزواج او منعك بالزواج بمعنى الزمك بان لا تلتزم بالزواج. لذلك لو تزوجت امرأة زوجتك باطل او لا؟
باطل
صحيح، لقد حرمت والحاكم بيضربك شو بيسوي اكثر من هيك؟ الحاكم مالك معش تعيده شو معش تعيده
الشرط
انا عم بتكلم حق الشرع مش انت لكل العالم، انت مش كل الكل، انت مش كل الكون، انت مش
الدور الكون اللي حولك، بس في ناس تقول الشرط صحيح على أن هذا بحث روائي، لأن في روايات ورد في بعض الروايات ظهر بأن الشرط هي بعض الروايات ظهر بشرط باطل. كتاب النكاح تقرأه إن شاء الله تعالى هذا البحث. شو شرط باطل أكيد؟ حتى العقد كبير شوي بس يعني كبير شوي هذه بس هذا تقبل يعني تتقبل نحن الآراء مطلقة بس كبير شوي قالوا عقد باطل. هذا التفسير الأول لشو اللي حلل حراما وحرم حلالا. التفسير الثاني اللي حلل حراما وحرم حلالا هو له علاقة بتكلمنا عنه عن مقاريب، أنه عقد واحد بلحاظ المدعي حرام باطنا لكن بلحاظ المنكر شو بيكون حلال. انت حرام وادعيت ان هذا ملك وانت عالم بانه هذا المال ليس بمالك، انا حتى احفظ ماء وجهي قبلت معك المصالحة، فالمال الذي اعطيتني اياه بيكون ماذا بالنسبة لي حلال، لكن العين التي اخذتها بتكون بالنسبة لي ماذا حرام. فهو احل حلالا وحرم حراما لكن بلحاظ ظاهر والباطن. الحمد لله رب العالمين. سنقرأ العبارة بعد أقرأ غدا. الحمد لله رب العالمين. بكر مرة يا جماعة.